بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع في سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقفنا عند بيعة العقبة الثانية. ولكن قبل أن نبدأ نريد أن نبين في أسماء الصحابة الستة الذين التقوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تقدم معنا أن ستة نفر من أصحاب النبي كلهم من الخزرج التقوا النبي عليه الصلاة والسلام، وهم أسعد ابن زرارة من بني النجار، وعوف بن الحارث أيضا من بني النجار وهو بن عفراء، ومن بني زريق رافع بن مالك، ومن بني سلمة قطبة بن عامر. هو قطبة بن عامر بن حديدة، وهو من بني سواد بن غن بن كعب بن سلمة. إذن قطبة بن عامر من بني سواد. ثم قال: ومن بني حرام عقبة بن عامر ابن نابي، هذا أيضا من بني سلمة، واسمه عقبة بن عامر ابن نابي ابن زيد ابن حرام ابن كعب ابن غنم ابن كعب ابن سلمة الأنصاري السلمي. ومن بني عبيد جابر بن عبد الله بن رئاب، أيضا هذا من بني سلمة، من بني عبيد، وعبيد هو عبيد بن عدي ابن غنم ابن كعب ابن سلمة. إذن قطبة بن عامر وعقبة بن عامر وجابر بن عبد الله بن رئاب، هذا كله من بني سلمة. قطبة بن عامر من بني سواد، عقبة بن عامر من بني حرام، جابر بن عبد الله بن رئاب من بني عبيد. وبنو سواد وبنو حرام وبنو عبيد كلهم يرجعون إلى سلمة، هذا إلى بني سلمة. سلمة هكذا بفتح السين وكسر اللام، سلمة، والنسبة السلمي بفتح السين واللام، هكذا قال السمعاني في الأنساب، قال وهو على غير القياس، قال وهو على غير القياس، قال وذكر أن أصحاب الحديث يكسرون اللام فيقولون السلمي. إذن هنا لما رجعنا إلى بيعة العقبة الأولى، كان بعض الأخوة قد أبدى ملاحظة هنا على قوله ومن بني سلمة عقبة بن عامر بن نابي. قال: وقد تقدم معنا أن عقبة بن عامر رضي الله عنه من بني حرام. الجواب أن بني حرام هم من بني سلمة. طيب، وتقدم أيضا ومن بني سواد بن غن قطبة بن عامر بن حديدة. وقالوا: وقد تقدم أن قطبة بن عامر نسب إلى بني سلمة. والجواب أي أن بني سواد هؤلاء يرجعون إلى بني سلمة، فننتبه لها. كنا وقفنا مع حديث كعب بن مالك رضي الله عنه، وهو يروي بيعة العقبة الثانية، يروي حديث بيعة العقبة الثانية، وأنهم وصلوا إلى مكة ومعهم البراء بن معرور، والبراء كان يصلي إلى جهة القبلة إلى جهة الكعبة، ثم استفت النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فأرشده إلى أنه كان على قبلة صحيحة، فرجع يصلي معهم إلى جهة الشام. يقول كعب مواصلا حديثه: ثم خرجنا إلى الحج ووعدنا، ثم خرجنا إلى الحج، يعني خرجنا من مكة لأداء مناسك الحج، أي خرجنا من مكة لأداء مناسك الحج في منى وفي عرفة وفي مزدلفة إلى آخره. يقول: وعدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم بالعقبة من أوسط أيام التشريق. قال: فلما فرغنا من الحج وكانت الليلة التي وعدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم لها، ومعنا عبد الله بن عمرو بن حرام أبو جابر سيد من ساداتنا وشريف من أشرافنا، أخذناه معنا. من هذا؟ عبد الله بن عمرو والد جابر الصحابي الذي يروي الأحاديث. تعرفون أن من المكثرين في رواية الحديث جابر ابن عبد الله، هو جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام هذا، وهو غير جابر بن عبد الله بن رئاب، وكلاهما من بني سلمة. ومعنا قال عبد الله بن عمرو بن حرام أبو جابر سيد من ساداتنا وشريف من أشرافنا، أخذناه معنا وكنا نكتم من معنا من قومنا من المشركين أمرنا، فكلمناه وقلنا له يا أبا جابر إنك سيد من ساداتنا، إنك سيد من ساداتنا وشريف من أشرافنا، وإنا نرغب بك عما أنت فيه أن تكون حطبا للنار غدا. ثم دعوناه إلى الإسلام وأخبرناه بميعاد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي إيانا العقبة. قال فأسلم وشهد معنا العقبة وكان نقيبا. قال فنمنا تلك الليلة مع قومنا في رحالنا حتى إذا مضى ثلث الليل خرجنا من رحالنا لميعاد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نتسلل تسلل القطع مستخفين حتى اجتمعنا في الشعب عند العقبة، ونحن 73 رجلا ومعنا امرأتان من نسائنا، نسيبة بنت كعب أم عمارة إحدى نساء بني مازن ابن النجار، وأسماء بنت عمرو بن عدي ابن نابي إحدى نساء بني سلمة وهي أم منيع. إذن امرأة من بني النجار وامرأة من بني سلمة. قال فاجتمعنا في الشعب ننتظر رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم حتى جاءنا ومعه عمه العباس بن عبد المطلب، وهو يومئذ على دين قومه، إلا أنه أحب أن يحضر أمر ابن أخيه ويتوثق له. فلما جلس كان أول متكلم العباس بن عبد المطلب فقال يا معشر الخزرج. قال وكانت العرب إنما يسمون هذا الحي من الأنصار الخزرج، خزرجها وأوسها، يعني هم 73 رجلا فيهم من الأوس، يعني ليس كلهم من الخزرج، فيهم جماعة من الأوس، ولكن العرب كانت تطلق كلمة الخزرج على كل العرب الذين كانوا بالمدينة، حتى يعني على الأوس والخزرج، هذا من باب التغليب. فقال العباس يا معشر الخزرج إن محمدا منا حيث قد علمتم، وقد منعناه من قومنا ممن هو على مثل رأينا فيه، فهو في عز من قومه ومنعه في بلده، وإنه قد أبى إلا الانحياز إليكم واللحوق بكم، فإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه ومانعوه ممن خالفه فأنتم وما تحملتم من ذلك، وإن كنتم ترون أنكم مسلموا وخاذلوه بعد الخروج به إليكم فمن الآن فدعوه فإنه في عز ومنعة من قومه وبلده. قال فقلنا له قد سمعنا ما قلت فتكلم يا رسول الله، فخذ لنفسك ولربك ما أحببت. قال فتكلم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتلى القرآن ودعا إلى الله ورغب في الإسلام، ثم قال أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم. قال فأخذ البراء بن معرور بيده ثم قال نعم والذي بعثك بالحق نبيا لنمنعنك مما نمنع منه أزرنا، فبايعنا يا رسول الله، فنحن والله أبناء الحروب وأهل الحلقة ورثناها كابرا عن كابر، أهل الحلقة عن السلاح. قال فاعترض القول، والبراء يكلم رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم أبو الهيثم ابن التيهان، فقال يا رسول الله إن بيننا وبين الرجال حبالا، حبال يعني بيننا مواثيق عهود ذمم بيننا وبينهم، إن بيننا وبين الرجال حبالا وإنا قاطعوها، يعني اليهود، فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ قال فتبسم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم قال بل الدم الدم، بل الدم الدم والهدم الهدم، أنا منكم وأنتم مني، أحارب من حاربتم وأساد من سالمت. قال كعب: وقد قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: أخرجوا إلي منكم 12 نقيبا ليكونوا على قومهم بما فيهم. فأخرجوا منهم 12 نقيبا، 9 من الخزرج و3 من الأوس. قال كعب: كان أول من ضرب على يد رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم البراء بن معرور، ثم بايع بعد القوم. فلما بايعنا رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم صرخ الشيطان من رأس العقبة بأنفذ صوت سمعته قط: يا أهل الجباجب. والجباجب المنازل. تمت البيعة، الشيطان وقف على العقبة وأخذ يصرخ: يا أهل الجباجب، هل لكم في مذمم والصبات معه؟ قد اجتمعوا على حربكم. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هذا أزب العقبة، هذا ابن أزيب، أتسمع أي عدو الله؟ أما والله لأفرغن لك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: ارفضوا إلى رحالكم، ارفضوا إلى رحالكم، يعني انصرفوا إلى رحالكم. قال: فقال له العباس بن عبادة بن نضلة: والله الذي بعثك بالحق، إن شئت لنميلن على أهل منا غدا بأسيافنا. بعد ما تمت البيعة، العباس بن عبادة يقول: إن شئت يا رسول الله، غدا نميل بأسيافنا على أهل منا. يعني حقيقة هم أهل حرب شجاعة، وهم 70 رجلا، 70 فقط. يقول: نميل غدا على أهل منا، على هؤلاء المشركين بأسيافنا، نقتلهم يعني. فالنبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال له؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: لم نؤمر بذلك، ولكن ارجعوا إلى رحاله. يعني القتال والسيف لم يشرع بعد، الله سبحانه وتعالى ما أمر النبي بالقتال بعد، ممنوع القتال. ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فالله عز وجل في أول الأمر أمر النبي وأمر الصحابة بأن يكفوا أيديهم، ما في قتال، لأن القتال هنا ما في مجال، قلة مستضعفون كيف يقاتلون؟ إذن الآن المجال ما هو؟ الجهاد باللسان، الجهاد بالدعوة، أما الجهاد بالسيف لا، ممنوع الآن. ولذلك النبي ماذا قال له؟ قال: لم نؤمر. إذن المسألة تحتاج إلى نص، تحتاج إلى نص من الشارع. قال: لم نؤمر، بل الله سبحانه وتعالى أمرهم أن يكفوا أيديهم. لما هاجر النبي وصارت هناك شوكة وقوة وقاعدة قوية وفي رجال وفي سلاح، أمر الله عز وجل بالجهاد. قال: فرجعنا إلى مضاجعنا فنمنا عليها حتى أصبحنا. يعني تمت البيعة في الليل وانقضت البيعة ورجعوا إلى رحالهم وناموا كأن شيئا لم يحدث. فلما أصبحنا غدت علينا جلة قريش حتى جاءونا في منازلنا فقالوا: يا معشر الخزرج. إذن قريش وصلها الخبر، في مخابرات لقريش في عيون الله أعلم، وصل لقريش خبر أنه في ثمة اتفاقية ومعاهدة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين هؤلاء الخزرج. فقريش في الصباح، يعني صبيحة البيعة، جاءت مشيخة قريش إلى رحال الأنصار هؤلاء، إلى بيوتهم، إلى منازلهم. يقول: حتى جاءونا في منازلنا فقالوا: يا معشر الخزرج، إنه قد بلغنا أنكم قد جئتم إلى صاحبنا هذا تستخرجونه من بين أظهرنا وتبايعونه على حربنا، وإنه والله ما من حي من العرب أبغض إلينا أن تنشب الحرب بيننا وبينهم منكم. هذا يدلك على أن قريش كانت مصممة على القضاء على الإسلام، ولو وصل إلى الحرب، إلى القتال. يعني إذا أنتم تنصرونه وتأخذونه وتحاربون معه، فإننا سوف نحاربكم ونعلن الحرب عليكم. إذن في تصميم من هذه القبيلة بمنع النبي صلى الله عليه وسلم والقضاء على دعوته وعلى دين الذي جاء به. وهم الآن يقولون: لو إنكم فعلتم ذلك يا معاشر الخزرج، لو فعلتم ذلك وأخذتم محمد بين ظهرانينا ونصرتموه، معنى ذلك، ما معنى ذلك؟ الحرب. ونحن والله نبغض، نكره الحرب،
يقولون ما من حي من العرب أبغض إلينا أن تنشب الحرب بيننا وبينكم، ما نريد أن تصل الأمور بيننا وبينكم إلى حرب، وهذا الذي حصل. قال: فانبعث من هناك من مشركي قومنا يحلفون بالله ما كان من هذا شيء وما علمنا. قال: وقد صدقوا لم يعلموه. قال: وبعضنا ينظر إلى بعض، يعني مشيخة أهل المدينة هؤلاء من الخزرج ومن الأوس الذين لم يحضروا البيعة يحلفون لشيوخ قريش أنه ما حصل شيء منها وما علمنا أبدا، يعني فيه معاهدة أو في بيعة بيننا وبين صاحبكم. يقول كعب: صدق ما علموا. طيب هم 73 رجل اللي كانوا جالسين معهم قالوا ينظر بعضنا إلى بعض وهم سكوت. ثم قام القوم فيهم الحارث بن هشام ابن المغيرة المخزومي، وعليه نعلان له جديدان. قال: فقلت له كلمة كأني أريد أن أشرك القوم بها فيما قالوا. يعني الآن إيش اللي حاصل؟ لما جاءت جلة قريش يستفسرون عن هذا الذي سمعوا به وعن هذا الذي بلغهم، أهل المدينة هؤلاء الذين تكلم فيهم ونفى هذه الأخبار وكذبها هم المشركون الذين ما حضروا البيعة. طيب الذين حضروا البيعة سكوت، الذين حضروا البيعة ككعب بن مالك والبراء بن معروف وعبد الله بن عمرو بن حرام، فيه أكثر من 70 رجلا حضروا البيعة وهم سكوت. سكوتهم هذا حقيقة يثير الشك، يعني كان ينبغي عليكم أن تشاركونا، نحن كذبنا ونفينا ونحن تكلمنا مع هؤلاء القرشيين ونفينا هذه الأخبار وكذبنا هذه الأخبار، طبعا تشاركونا، كذبوا معنا. سكوتكم يعني سكوتهم في هذه اللحظة يثير الشك، يثير استفهاما كما يقال اليوم. فماذا فعل كعب بن مالك حتى يبدد هذه الشكوك وحتى يعني يشعر القوم أن له مشاركة معهم يعني في النفي وفي التكذيب؟ تكلم، وهذا من ذكائه. سكوتهم ليس بجيد، لابد لهم من مشاركة، لابد أن يتكلموا جيد. فهو يقول: أنا تكلمت، حتى يقال بأن الجميع تكلم. يقول: كأني أريد أن أشرك القوم بها فيما قالوا. فقلت: يا أبا جابر، أما تستطيع أن تتخذ وأنت سيد من ساداتنا مثلنا علي هذا الفتى من قريش؟ قال: فسمعها الحارث فخلعهما من رجلي ثم رمى بهما إلي وقال: والله لتنتعلنهما. هو الآن يعني كعب بن مالك كان يمزح، يقول: يا أبا جابر، أنت رجل شيخ وجيه لك مكانة، ما عندك نعلان كهذا؟ هذا فتى، فتى عليه نعلان جديدان ظريفان وأنت شيخ، ما عندك مثل هذا النعل؟ الفتى هذا ماذا فعل؟ لما سمع كلمة كعب بن مالك غضب، يعرض به وبنعله الجديدة، فماذا فعل؟ أخذ النعلين ورمى بهما إلى كعب. خذها، يعني أنت مريع، يعني أنت الآن تقول هذا الكلام، خذها إذا كنت يعني معجبا بها، يعني كان يقول هذا الكلام له. فقال يقول أبو جابر: مه أحفظت والله الفتى فاردد إليه عليه. قال: قلت والله لا أردهما، فأل والله صالح، لئن صدق الفأل لأسلبنه. يعني تكون هذه غنيمة من السلب عدة المحارب، وهذا مشرك وكعب بن مالك مسلم، وأبو جابر يقول له: رد، أغضبت الفتى بهذا الكلام، رد عليه نعليه. يقول له: والله ما أردها، هذا فأل صالح، هذه بشرى، ولئن صدق هذا الفأل لأسلبنه، يعني يكون هذا الفتى سلبا لي، والله المستعان. وتمت بيعة العقبة الثانية. وبعد هذه البيعة تأتي مسألة الهجرة، لكن قبل الهجرة نريد أسماء النقباء 12 الذين عينهم النبي صلى الله عليه وسلم نقباء على قومهم. من الخزرج: أبو أمامة أسعد بن زرارة وسعد بن الربيع وعبد الله بن رواحة ورافع بن مالك بن العجلان والبراء بن معرور وعبد الله بن عمرو بن حرام وعبادة بن الصامت وسعد بن عبادة والمنذر بن عمرو. ومن الأوس أسيد بن حضير وسعد بن خيثمة ورفاعة بن عبد المنذر، هذا على رواية ابن إسحاق. قال ابن هشام: وأهل العلم يعدون فيهما بل هيثم ابن التيهان ولا يعدون رفاعة. لعل هذا أقرب، يعني أبو الهيثم أقرب من رفاعة ابن عبد المنذر، والله أعلم. الدرس التاسع: طلائع الهجرة إلى المدينة. قال محمد بن إسحاق: وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل بيعة العقبة لم يؤذن له في الحرب، ولم تحلل له الدماء، إنما يؤمر بالدعاء إلى الله والصبر على الأذى والصفح عن الجاهل. وكانت قريش قد اضطهدت من اتبعهم من المهاجرين حتى فتنوهم عن دينهم ونفوهم من بلادهم، فهم من بين مفتون في دينه ومن بين معذب في أيديهم وبين هارب في البلاد فرارا منهم، منهم من بأرض الحبشة ومنهم من بالمدينة وفي كل وجه. يعني ما تظن المسألة سهلة، اللي مفتون واللي معذب واللي منكل به واللي مهاجر واللي مستخفي، يعني المسألة كانت صعبة جدا، الأوضاع صعبة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما يستطيع لا نصرا ولا دفعا عنه. وقد جاء في السير أن النبي كان ربما مر على بعض أصحابه وهو يعذب ولا يملك له شيئا، وكان عليه الصلاة والسلام ربما مر على ياسر وسمية زوجته وابنه عمار، هذه الأسرة المسلمة كانت تعذب وينكل بها تعذيبا شديدا، وأبو جهل هو الذي يقوم بتعذيبه بنفسه، والنبي كان يمر عليهم ولا يملك لهم شيئا، وإنما يقول لهم صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. إذن هذا الشيء أيضا أمر عظيم هذا على النفس، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام يرى أصحابه ويرى أتباعه مستضعفين ويعذبون ويهاجرون وينفوا من مكة، ثم هو لا يملك لهم شيئا، والله المستعان. يقول رحمه الله: فلما عتت قريش على الله عز وجل وردوا عليه ما أرادهم به من الكرامة، وكذبوا نبيه صلى الله عليه وعلى وسلم، وعذبوا ونفوا من عبده ووحده وصدق نبيه واعتصم بدينه، أذن الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في القتال والانتصار ممن ظلمهم وبغى عليهم، فكانت أول آية أنزلت في إذنه له في الحرب وإحلاله له الدماء والقتال لمن بغى عليهم، فيما بلغني عن عروة بن الزبير وغيره من العلماء قول الله تبارك وتعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. أي إني إنما أحللت لهم القتال لأنهم ظلموا. عندكم أني، صوابها إني، أي إني إنما أحللت لهم القتال لأنهم ظلموا، ولم يكن لهم ذنب فيما بينهم وبين الناس إلا أن يعبدوا الله، وأنهم إذا ظهروا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، يعني النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين. ثم أنزل الله تبارك وتعالى عليه: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، أي حتى لا يفتن مؤمن عن دينه ويكون الدين لله، أي حتى يعبد الله لا يعبد معه غيره. فلما أذن الله تعالى له صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحرب وبايع هذا الحي من الأنصار على الإسلام والنصرة له ولمن اتبعه، وآوى إليه من المسلمين، أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم أصحابه من المهاجرين من قومه ومن معه بمكة من المسلمين بالخروج إلى المدينة والهجرة إليها واللحوق بإخوان من الأنصار، فخرجوا أرسالا، وأقام رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم بمكة ينتظر أن يأذن له ربه في الخروج من مكة والهجرة إلى المدينة. إذن النبي عليه الصلاة والسلام في نهاية الأمر لما تمت البيعة، بيعة العقبة الأولى والثانية، وأصبح المدينة قوة وأنصار وجماعة كثيرون من المسلمين، ومكة ما أصبحت صالحة أبدا للبقاء فيها للمسلمين لما فيها من التضييق والتشديد والتنكيل والتعذيب والإرهاب والتخويف والتنفير أيضا. يعني مكة كما مركز العرب، مركز الشرك، وقريش الحمص هؤلاء، يعني جدا المسألة صعبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الجو الذي فيه الخوف والرعب أمر أصحابه من المستضعفين بأن يلحقوا بإخوانهم في المدينة لعل الله سبحانه وتعالى يكتب لهم فرجا ومخرجا. وحتى الخروج للمدينة ليس أمرا سهلا، يعني محفوف بالمخاطر. وتأملوا في هجرة النبي نفسه كيف هاجر عليه الصلاة والسلام، وهو الذي قال العباس أنه في منع في قومه، يعني بنو هاشم منعونه، كيف هاجر هو عليه الصلاة والسلام؟ وما هاجر أحد معلنا، حتى ما جاء عن عمر أنه هاجر على نية ليست بصحيح. الهجرة كانت صعبة، والإنسان إذا اختار الهجرة فإنه مهدد بأن يقتل أو ينكل به أو يمنع. بعض المسلمين هاجروا ووصلوا للمدينة ثم لحقهم المشركون وردوهم إلى مكة، يعني مطاردة وملاحقة، يعني سبحان الله، تتبع ملاحقة في مكة وتهديد بالقتل أو بالتعذيب. حتى لو خرج من مكة يلحق، لو وصل إلى المدينة يلحق ويرد. إذن المجال مو مفتوح، مو صعب، والله المستعان. يعني مهما تكلم العلماء ومهما رأوا من الأخبار ما يمكن أنها تعطيك الصورة المتكاملة عن الجو في ذلك الوقت أو عن الوضع في ذلك الوقت، والله المستعان. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للمسلمين بالهجرة إلى المدينة. هذه بداية قيام الدولة الإسلامية وإعلان الجهاد والقتال في سبيل الله. لكن هل القتال شرع قبل الهجرة؟ يعني هل القتال شرع والنبي في مكة، أم القتال شرع والنبي في المدينة؟ هذا ما سنذكره إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.